بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا نتكلم عن البدايات الأولى، وهي القصة في بدايتها قصة الأسرة. تكلمت عن معنى الأسرة، وتكلمت عن الخطوة الأولى لإيجاد هذه الأسرة، وهذه الخطوة هي الخطبة. وقلت لكم أيها الأحباب إن الخطبة سميت بذلك لأن الناس قديما كان الواحد إذا أراد أن يخطب المرأة أخذ معه الأعمام والأخوال والأقارب ليتكلموا عن خصال هذا المتقدم وعن صفاته وعن مناقبه وعن حسبه وعائلته، فحدث هناك نوع من المقاربة في المعنى بين الخطبة والخطبة. فالخطبة هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنشاء الأسرة، وبعض الناس يتغاضى عن الخطبة ويمضي قدما لينتج الخطوة التالية فيجعلها الخطوة الأولى وهي العقد. ولكن العادة، وهذه العادة عادة صحيحة وصحتها أنها مقدمة طبيعية، لأن الإنسان لا يمكن أن يعقد على فتاة دون أن يعرفها أو أن يعرف أهلها. فالخطبة مهمة جدا، وبعض الناس يخلط بين العقد والخطبة فيسمي العقد خطبة، تكون الفتاة معقود عليها فتقول أنا مخطوبة، وهو يقول أنا خطبت فلانة، وهذا خطأ. فهناك فارق بين الخطبة وبين العقد، ولذلك سأتكلم في دقائق وسامحوني على قصر هذا المجلس، لأن هناك بعض الظروف هي التي أخرتني هذا التأخير، فسامحوني. وسيكون هذا المجلس مجلسا قصيرا صغيرا سأعوضه بعد ذلك في المجلس القادم إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله. لماذا نفرق بين العقد وبين الخطبة؟ تكلمت عن معنى الخطبة، إذن لابد أن أتكلم عن معنى العقد. فالعقد فيه معنى الإمساك والإحكام، العقد فيه معنى الإمساك والإحكام. تقول عقد فلان البناء إذا أحكمه، وإذا جعل بعضه يمسك البعض الآخر. البناء لا يمكن أن نتصور أن البناء طوب يرص بعضه فوق بعض، لابد لهذا الطوب أن يمسك بعضه ببعض، فلا يكون البناء معقودا إلا إذا كان متماسكا، إلا إذا كان مترابطا، إلا إذا كان قويا محكما. إذن العقد فيه معنى الإحكام، فيه معنى الإمساك. أيضا العقد فيه معنى الولاية أي السلطان، فيه معنى الولاية أي السلطان. يقولون عقد الناس لفلان إذا جعلوه وليا عليهم. سبحان الله، عقد الناس لفلان إذا جعلوه وليا عليهم. إذن العقد فيه معنى الولاية أي معنى السلطان. فيا ترى من الذي يكون سلطانا عند العقد، الرجل أم المرأة؟ من الذي يكون سلطانا؟ من السيد في البيت بعد العقد؟ من صاحب القرار، الرجل أم المرأة؟ المحدثون البعيدون عن الإسلام روحا ومضمونا يقولون لا ينبغي للرجل أن تكون له سيادة في بيت. سبحان الله. إذن المرأة كالرجل ولها قرار كالرجل، ولا يستطيع الرجل أن يأمر أو أن ينهى في بيت. هذه مشكلة، هذه مشكلة عظيمة جدا. لو رجعنا إلى سورة يوسف سنجد أن امرأة العزيز عندما راودت يوسف وهرب منها ناحية الباب وجرت خلفه، قال ربنا عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب. فسمى ربنا عز وجل الزوجة سيدا، مع أن المرأة كانت متسلطة وكان الزوج مع سيادته هو ضعيف في بيت. إذن الأصل أن يكون سيد البيت هو من؟ هو الرجل، هذا هو الأصل، وهذا طبعا وعرفا وذوقا وعقلا وشرعا، هذا هو، هذا هو. وهذه المسألة نجدها بالاضطرار، يعني مثلا عندما يحدث إنجاب ينسب الأولاد لأمهاتهم أم لآبائهم؟ في الإسلام ينسب الأولاد لمن؟ لآبائهم. أما عند غير المسلمين فإن الأولاد ينسبون على حسب الحال، ينسبون لآبائهم، فإذا تزوجت المرأة خرج نسبها من أبيها إلى زوجها، وهذا فيه مخالفة لدين الله عز وجل. قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. إذن الأصل إن الناس تنسب إلى آبائها. ولذلك عندنا في المجتمع بعض العادات العجيبة، إذا أراد إنسان أن يطلب من آخر أن يدعو له يقول له ما اسم أمك حتى يدعو له باسم ماذا؟ باسم أمه. مسألة عجيبة جدا، سبحان الله. يقول له روح يا فلان يا ابن فلان، ربنا يوفقك ويسعدك. سبحان الله، هذه مسألة عجيبة جدا، مسألة غير صحيحة. ويزعمون أن الناس يوم القيامة ينادى عليهم بأسماء أمهاته. بعض الناس تعتقد هذا الاعتقاد، ولهم في ذلك حجة عجيبة، يقولون لأن بعض الناس ربما لا يكون هؤلاء الناس آباء لهم، فبالتالي المتيقن أن لهم أمهات فينسبون إلى أمهاتهم. هذا كلام غير صحيح. فالأب في البيت قوة وحكم وسلطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل مسؤول في بيته وهو راع على مسؤوليته، أو راع في بيته. فالرجل في بيته راع، والرجل في بيته مسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل في بيته كالسلطان، فلا يجلس في بيته إلا بإذنه، ولا يوضع شيء في بيته إلا بإذنه لأنه سلطان، ولا يؤم في بيته إلا بإذنه لأنه سلطان. فإذا كان الرجل سلطانا في بيته فإن معنى العقد الولاية، فعندما يعقد العقد تكون المسؤولية في يد الرجل، ويكون الرجل هو السيد وهو صاحب الأمر بمجرد ذلك العقد. هذا معنى اللغة، هذه كلها معان لغوية. وعندما ننظر نجد أن العقد فيه معنى القوة أيضا، العقد فيه معنى القوة، لأن الإنسان إذا أتى بحبل ثم ربط هذا الحبل وجعله عقدة، أقول جعله عقدة، لا تتصور العقدة إلا إذا كانت الربطة بهذه الصورة فيها إحكام وثبوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جعل راية جيشه لأسامة ابن زيد. فلما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أسامة بالجيش. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الخليفة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وارتد من ارتد من العرب، كان رأي بعض الصحابة أن يتقوى أبو بكر بهذا الجيش على قتال المرتدين، ودي مسألة يعني قد تكون منطقية، ولو أردنا أن نقيس الأمور بعقولنا سنجد أن هذا التفكير تفكير عقلاني مستقيم. هذا جيش يمثل القوة الضاربة في المدينة، وهناك قبائل حول المدينة مردوا على النفاق وخرجوا على دين الله عز وجل، أيرسل الخليفة هذا الجيش إلى تخوم الشام بينها وبين المدينة مئات الأميال، ويترك أعداء بينهم وبين المدينة بضع أميال؟ فكان رأي الصحابة أن يتقوى بهذا الجيش على قتال القبائل المجاورة التي ارتدت عن الإسلام. لكن أبو بكر هذا الرجل الأريب الحصيف صاحب الأدب الجم والعقل الفذ والديانة المتميزة الصديق الأكبر قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل ماذا؟ عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدة. فصار الأمر المحكم ماذا؟ صار عقدة، صار الأمر المحكم عقدة. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فسمى ربنا عز وجل العقد عقدة، لأن النكاح بهذا العقد يكون محكما وثابتا وواجبا. وعندما ننظر إلى النكاح نجد أن النكاح يمثل العقد فيه الخطوة الأولى لاجتياز ساري أركانه وأحواله. فالشاهد من ذلك أن العقد هو الخطوة المهمة التي تكون بين الرجل وبين زوجته. ولكن بعد أن عرفنا معنى العقد، فيه معنى الإحكام، فيه معنى الإمساك، فيه معنى السلطان، وهذا كله إنما يكون بعد موافقة أهل المرأة والمرأة على ذلك الزوج، يا ترى ما شروط ذلك العقد؟ ما شروط ذلك العقد؟ وهل هذه الشروط بعضها شرط صحة والآخر شرط وجوب؟ أيضا هذا العقد هل يمكن أن يتسامح في بعض شروطه لبعض الاعتبارات والمصالح؟ فنتكلم عن بعض الأنكحة كنكاح الشغار وما هو، أو نكاح المتعة وما هو، أو ما يسمى الآن النكاح العرفي وما هو. كل هذه الأنواع من الأنكحة وكل هذه الأنواع من العقود وأصل ذلك العقد وأركان ذلك العقد، هذه مسائل دقيقة لابد أن نعرف إجابتها بطريقة علمية صحيحة، ولكنها تحتاج إلى بسط لعل ذلك المقام لا يكون مناسبا لبصه. فأكتفي أيها الأحباب بهذه المادة القصيرة وسامحوني فيها، وأعد أحباب الكرام أن أعوضهم بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم الذي سيكون في تمام الساعة 9 دون تأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحب في نهاية هذا المجلس أن أجيب عن بعض الأسئلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الإجابة عليها. سؤال: كيف يعرف المسلم ما إذا كان الله تعالى راض عنه أو أن الله تعالى غاضب عليه؟ انظر أيها الأحباب، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر كيف حالك مع الله. فإن كنت مقبلا على الله، مطيعا له، مخبتا، منكسرا، معظما، مطيعا، فهذا حظ وافر يدل على أن الله تعالى راض عنك، لأن الله تعالى إذا رضي عن عبده وفقه، وإذا لم يرض عنه ثبته عن الطاعة. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالإنسان المثبط عن فعل الطاعات، وأن تكون الطاعات عليه ثقيلة ووخيمة، هذا ملمح غير جيد. والموفق في الطاعة المعان عليها، هذا ملمح يدل على الرضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يوفقنا إلى الخير كله. سؤال: ما هي أفضل الكتب المتعلقة بتربية الأبناء في الإسلام؟ الحقيقة بأن الكتب التي تعنى بربط الأولاد بمواقف السابقين والاستفادة بجهد السابقين، لا سيما من الصحابة والتابعين والأعلام والنبلاء الكبار في تاريخ الأمة، أي أن نربط حاضر الأمة بماضيها، هذه الكتب من هذا النوع تكون مفيدة جدا جدا. ومن المهم بمكان أن نربط الناس بماضيهم، فإن ماضي الأمة كالمرآة التي ينظر إليها، مرآة خلفية ينظر إليها ليستطيع المرء أن يستشرف مستقبله. هناك كتب كثيرة تكلمت عن تربية الأولاد، وصار السوق مكتظا بهذه الكتب، ولكن أظن أن كتبا تحاول أن تربط الأولاد بالمعاني وأن تبسط لهم المعاني وأن تشدهم شدا وثيقا قويا إلى أحوال السالفين، أظن أن المكتبة التربوية تحتاج إلى مثل هذا النوع من المصنفات. أبي عنده مزرعة يريد أن يجعل منها جزءا لله، بمعنى أنه يزرعها والإنتاج الذي يخرج منها هو لله، فهل يجوز ذلك؟ صدر الكلام مخالف للجزء الأخير من الكلام، فيريد أن يجعل منها جزءا لله، ثم قال الإنتاج الذي يخرج منها هو لله. هو أفضل الأحوال أن يجزئها أجزاء ثلاثة، كحال الرجل الذي أمطر بالسحابة، قصة السحابة. كان الرجل يمشي في الصحراء فسمع صوتا فوق رأسه، فإذا سحابة، والصوت يأمرها أن تذهب إلى أرض فلان، فمشى الرجل تحت السحابة حتى ينظر إلى أين تتجه. بعد فترة وجد رجلا يضرب بمسحاته في الأرض، وأمطرت السحابة في أرض ذلك الرجل، فسأل هذا السائر هذا الفلاح عن اسمه، فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحابة، فأخبره الخبر وقال: ما شأنك؟ قال: إني أزرع الزرعة فأجعله ثلاثة أجزاء، جزء لله عز وجل أو ثلث لله عز وجل، وثلث أجعله في الأرض، وثلث أجعله لبيتي ولأمري. فانظر إلى حال ذلك الرجل الذي حقق قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمال إما أن يكون مالا صامتا أو مالا ناطقا. المال الصامت كالذهب والفضة وسائر أنواع المعادن والنقد، فهذا مال صامت. ويدخل فيه أيضا سائر أنواع الزروع والحبوب وما يخرج من الأرض، فهذا كله مال صامت. أما المال الناطق فهو كالإبل والبقر والشاه، فهذا مال له صوت، فينبغي للمسلم أن يجعل حظا من ماله لله. فلا بأس لهذا الرجل أن يجعل من مزرعته جزءا لله، وإذا كثر هذا الجزء حتى يبلغ الثلث فهذا أمر طيب، فله أن يجعل ذلك، وهذا حسن بإذن الله تعالى. وهل يجوز أن يجمع نيتين، بمعنى أن تكون نيته مثلا أن تكون صدقة جارية عن والده ووالدته؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس الإنسان أن يجمع في صورة العمل بين النوايا، لا بأس في ذلك الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء الاستخارة، وقال: من أراد أن يصلي الاستخارة فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يجمع في النفل بين نية النفل وبين نية الاستخارة، فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت سارة تقول: هل نحاسب على ضرب أطفالنا؟ إذا كان الضرب ليس ضربا مبرحا، وإذا كان الضرب بعد التوجيه الطويل الحثيث دون كلل أو ملل فلا بأس بذلك الضرب، ولكن ليس ضربا مبرحا، وإنما الضرب علامة على سوء ما فعل هذا الطفل، ولابد أن يكون كل شيء يناسب سن الطفل وحاله وقدرته. الأخ محمد الخصاب يقول: ظهر كلام الفترة الأخيرة يدعو إلى خلاف على منهاج النبوة، ويدعو للمظاهرات خاصة في كذا وكذا، فما رأيكم؟ هذا كلام في غاية السفول وفي غاية الفساد، فلا يمكن أن تقام خلافة عن طريق المظاهرات، فهذه المظاهرات ليست طريقة سوية لإنتاج مطلب شرعي شريف، فضلا أن يكون ذلك المطلب هي الخلافة التي على منهاج النبوة، فلا يتوسل إلى المطالب الشرعية الشريفة بأمر فيه مخالفة صريحة. يكثر الكلام أن نهاية العالم عام 2022، أو أن نهاية دولة إسرائيل عام 2022، هذا كلام أيضا غاية في الهبوط والسفول، لأن هناك بعض المشايخ سامحهم الله ألفوا كتبا عن رجزة الغضب، وقالوا بأن نهاية إسرائيل في حوالي 2003 إلى 2006، ونحن الآن في 2018 ولم تنتهي دولة إسرائيل ولم يحدث لها شيء. لا ينبغي أن نتكهن بأمور الغيب أو أن نضرب بظنوننا في أمور لا نعرف حقيقتها، فالخوض في ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت مي تقول: زوجي يعمل كذا ويجارون 1200 جنيه شهريا غير فاتورة الكهرباء والماء، وعندنا بنتان، فهل دخله من هذا العمل حرام، مع العلم أنه لم يجد عملا آخر يغطي المصاريف؟ بالنسبة للحلال لابد من طلبه، فلا يجوز للرجل أن يتكسب من الحرام لينفق على زوجه وأولاده. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وقال في الخبر: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلابد للناس أن يتحروا الحلال في مآكلهم ومشاربهم، فلابد لهذا الزوج أن يتحرى العمل الحلال الذي لا شبهة فيه، وأن يتقي الله تعالى، وأن يجتهد في الدعاء لعل الله تعالى أن يرزقه الخير. وفقنا الله تعالى جميعا وإياكم. هناك سؤال عن كتب الأدب والثقافة أو أبحاث معاصرة تكون من باب التلطف بالنفسي والترويح الذي يكون نافعا. هذه المسألة مسألة مختلفة باختلاف القراء، فإذا كان القارئ مولعا بكتب الأدب فلا بأس أن يقرأ كتب النوادر، وأن يقرأ كتب التراجم، وأن يقرأ كتب الطبقات، وأن يقرأ كتب المتفننين من الأدباء والأذكياء المتلطفين منهم، مثل كتاب الحيوان للجاحظ، أو نوادر المعارف لابن قتيبة، أو أدب الكاتب له. فهذه الكتب ونحوها من الكتب التي هي غاية في الأدب. ولو قرأ كتب الشعر بطبقاته لكان ذلك خيرا وبركة. أيضا الكتب التاريخية كتب مهمة جدا، لأن فيها ثقافة عريضة، وفيها معارف واسعة، وفيها تجارب الغابرين الذين يمكن أن نستفيد منهم، فلا بأس أن نقرأ شيئا من كتب التاريخ. وعندنا تاريخ البداية والنهاية سفر حافل وكتاب جامع، لا بأس أن يراجع وأن يطالع فيه. الأخ بيقول: عملي يقتضي استخدام برامج كمبيوتر لعمل الرسومات الهندسية والتصميمات للمباني والمنشآت. هذه البرامج لم أقم بشرائها بل بتحميلها من المواقع علي، فأنا لا أقوم بتحميل سعر البرنامج على حساب الرسومات، فهل في ذلك حرج أم يجب علي شراء هذه البرامج؟ هذه المسألة، ما كانت استفادتك لهذه البرامج ليس للاتجار وإنما هي للاستخدام فلا بأس. أما إذا أنزلت هذه البرامج لكي تتاجر فيها فهذا حرام ولا يجوز. لكن من أنزل هذه البرامج ليستفيدها في حاله أو في عمله فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للتأمين على الحياة، هناك فارق بين الاضطرار والاختيار، فالإنسان لا يفعل ذلك اختيارا وإنما يفعل ذلك اضطرارا، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الإخوة في منطقة جازان جنوب المملكة، نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يحفظهم وأن ييسر أمورهم وأن يجعلهم موفقين نافعين، وأن يحفظ ديارهم من شر الرافضة ومن شر العلمانيين، وأن يجعل ديارهم وديارنا وسائر ديار المسلمين ديار أمن وسلم وبركة، اللهم أمين. بالنسبة لأخذ الأجر على تحفيظ القرآن، هذه مسألة فيها نزاع، ولعل الراجح هو الجواز، ولعل الراجح هو الجواز. واستدل الذين ذهبوا إلى الجواز بحديث الصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يقروهم، فلدغ سيد هؤلاء الناس فقالوا: هل عندكم من راق؟ فقالوا: لن نرقي سيدكم إلا إذا جعلتم لنا جعلة. فقرأوا عليه سورة الفاتحة فنشط الرجل كأنما قام من عقال، يعني كأنه كان مربوطا بالحبال ثم فكت عنه هذه الحبال فقام نشيطا. فأخذوا شيئا أجرة لهم، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختلفوا أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لهم: اجعلوا لي معكم نصيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأنه في الحضارة الإسلامية لازال هناك المحافظون الذين يحفظون أولاد المسلمين في الكتاتيب، ولهم في ذلك الأجور التي تدور عليهم من قبل الدولة، فلا بأس بذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لتعليم الأطفال اللغة العربية الفصحى، أنا علمتها لأولادي وأحبوها جدا، ولكن لما تعاملوا مع الناس أقارب أو جيران اتهموني بالإهمال وأنهم زي شخصيات الكرتون والناس ستسخر منهم، فتراجعت لدرجة أني أعاقبهم لو تكلموا بها، في حين أن المدرسة أو أن من في المدرسة هم معجبون جدا بحديثهم إلى آخره. لا بأس أن يتعود الأطفال الكلام باللغة الفصحى، كلمات وجمل وأساليب، وأن يكثر استعمال الأولاد لهذه الجمل، سواء كان هذا الاستعمال اللغوي الفصيح عن طريق الصوتيات أو عن طريق الأساليب والجمل والتعبيرات، لا بأس. إذا يمكن استعمال اللغة في الجانب الصوتي، إن الأصوات تكون أصوات تخرج من مخارجها الصحيحة، مثل حرف الذال والصاد والزاي والجيم والشين وما إلى ذلك، أو أن تكون الفصاحة متعلقة بالألفاظ، أن تكون الألفاظ غير ركيكة ولا مبتذلة، وأن تكون في التراكيب والأساليب، أن تكون الأساليب أساليب حسنة فيها اقتدار وفيها تفنن، وهذا أمر يسير. الأعاجم عندما يتعلمون اللغة العربية لا يتكلمون إلا بها، يعني لو أن هناك أمريكان أو أفارقة أو هناك يعني أي قوم أرادوا أن يتعلموا اللغة العربية لا يتكلمون باللهجة، وإنما يتكلمون باللغة العربية الفصيحة، فإذا كلمتهم أنت باللهجة لم يفهموك. يعني عندما تقول له شوف، تقول له شوف، لا يفهم ما معنى شوف. لما تقول له يعني خذ هذا في بقك، بقك، كلمة بقك، بقك ده لن يفهمها، ايه بقك دي؟ لكن عندما تقول له انظر يفهم، انظر، خذ هذه اللقمة في فمك يفهم فمك. يبقى اذا الكلمات لابد ان تكون كلمات عربية صحيحة، وهي لغة سهلة بسيطة، والجمل كذلك، والتراكيب والتعبيرات، ولكن يتم هذا من غير تكلف، يتم ذلك من غير تكلف، لا نحاول أن نفرض ذلك فرضا على الأولاد، أو أن نكلفهم ما لا يطيقون، أو أن نكلفهم شيئا من التقعر وشيئا من الخروج عن المألوف. يعني مثلا كما قلت لبعض إخواني قصة الإخوة، وهذه قصة حقيقية، كنا شبيبة صغارا فتوعدنا ألا نتكلم إلا بلغة الفصحى، فأحد الشباب الصغار قالت أمه له اذهب اشتري كيلو عدس بجبة، فذهب إلى الرجل صاحب الحبوب وقال له يا عمي أريد كيلو عدس بقلنسوة، فحول الجبة إلى قلنسوة. العدس بجبة هذا معلوم، لكن عدس بقلنسوة هذا غير معلوم، فكانت مشكلة كبيرة جدا. إذا لا بأس أن نعود الأولاد على الكلام باللغة، ولكن بالكلمات البسيطة شيئا فشيئا دون تكلف. ما نصيحتكم للأب الذي يواجه مشاكل من أن ابنته ممتنع عن النقاب أو الخمار؟ طب النقاب ماشي، طب الخمار؟ سبحان الله. وزوجته تساعدها ولا يجد حيلة إلى أن تلبس ابنته الحجاب الشرعي الكامل. سبحان الله، هذا أب مسكين، مسكين في بيته، ليس له سلطان في بيته، ولم يحسن الاختيار من البداية، لأن الزوجة لو كانت صالحة لربت ابنتها على لبس الخمار وحب اللباس الشرعي منذ الصغر، لكن بعض النساء لا يحببن البنات منذ الصغر في اللباس الشرعي، حتى إن البنت ربما تكون في الصف الرابع أو الخامس الابتدائي ولا تلبس حتى لباس الصلاة في البيت لتصلي. الأم مهملة في حق الله عز وجل، مقصرة في القيام بالحقوق الشرعية، وفي الوقت نفسه هي متجاوزة حق الزوج في بيته أن يكون سلطانا في بيته. فليس لي إلا أن أقول يعني ثبتك الله يا أخي، واجتهد في الدعاء لعل الله تعالى أن يحدث لك من أمرك أمرا، وأن يهدي زوجتك التي صارت للأسف هي المتسلطة في ذلك البيت. خذها بالرفق شيئا فشيئا، حاول أن تحبب ابنتك وتجاوز زوجتك التي أهملت هذه الحقوق، وتواصل مباشرة مع ابنتك وسل ربك أن يهديها وأن يمن عليها بحب الحجاب الشرعي الكامل، لعل الله تعالى أن يهديها. فنسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدي أولاد المسلمين ذكرانا وإناثا. الأخ يقول أريد أن أتعلم العلم الشرعي، ما هي الطريقة الصحيحة له؟ لابد أن تتعلم من كتاب الله حفظا وفهما وعملا، وأيضا أن تتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وعملا. إذن لابد لطالب العلم أن يبدأ أولا بالأصلين، بالكتاب والسنة، وهذه طريقة أكابر السلف من التابعين وتابعيهم حتى الأئمة الكبار، هذه طريقتهم. ثم بعد ذلك تنظر وتتعلم ما ينفعك من الواجبات الشرعية في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمليات، سواء كانت عبادات أو معاملات. ثم بعد ذلك تنظر إلى علوم الآلة التي تعينك على استكمال الفهم ودقته وجودته. ثم بعد ذلك تنظر إلى إجماعات الناس لتتعلمها وتقف على أدلتها. ثم تنظر إلى المسائل التي وقع فيها الخلاف لتنظر هذا الخلاف وما سببه وما أدلته وما الراجح فيه. وإن نظرت بعد ذلك إلى كتاب مذهبي لتتصور المسائل الكلية لا بأس في ذلك الأمر، لا سيما إن كان صاحب هذا المذهب من الذين يناقشون المذهب ويوافقونه أو يخالفونه بالدليل، فهذه طريقة سوية لطلب العلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قراءة سورة قاف 7 مرات تحمي من القرين؟ هذا كلام عجيب ولم يثبت فيه دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ الذي أتى له عقد ليعمل في مطعم يملكه شيعة، الأولى أن تدعو الله تعالى أن يبدلك عملا خيرا من ذلك. ماذا يفعل الإنسان إذا تركه أهله وأصحابه بسبب تمسكه بالسنة وبسبب تركه لمذهب أهل بلده وهو المذهب كذا؟ انظر أخي الحبيب، لابد الإنسان أن يصبر على قدر الله، وإياك أن تيأس أو أن تلين لك قناة. فالإنسان إذا صبر على ما أصابه كافأه ربه عز وجل بالنصرة والتوفيق، فإياك أن تجزع أو أن تترك ما من الله تعالى عليك به من حق. ولكن لا بد أن تكون مترفقا مع مخالفيك، متأدبا معهم، لا تفجج العبارة لهم، بل حاول أن يكون صدرك متسامحا متسعا لهم ليتقبلوا منك دعوتك. فليس من المطلوب أن نكون قضاة على الناس وإنما المطلوب أن نكون دعاة لهم. الأخت أم أنس بتقول: ما الفرق بين التربية والإعانة؟ طبعا هناك فارق بين الاثنين فارقا كبيرا، لأن الإعانة فيها معنى المساعدة تساعد فقط، أما التربية فهي الزيادة والتنمية، زيادة وتنمية إيمانية وثقافية وتصورية وفكرية وعقلية وبدنية وأخلاقية، هذه كلها تربية. أما الإعانة فهي مجرد المساعدة، فهناك فارق بين الاثنين. الأخ جمعة بارك الله فيه يقول: الطفل عمره 2 سنة يعلم القرآن فقط أم يتعلم الحروف الهجائية مع القرآن وكذا الأعداد الحسابية؟ لا، يعلم القرآن فقط 2 سنة يعلم القرآن، هذا يعني يتكلم الكلمة ربما متفرقة، فكيف نجمع له القرآن مع الحروف الهجائية مع الأعداد الحسابية؟ لا نحاول أن نشق على أولادنا في التعلم حتى لا يصابوا بالإحباط فيكونوا حطبا للشيطان وحبائله. البول الطفل الذي عمره 1 أسبوع أو أقل ويرضع لبن صناعي، هذا الطفل ينضح بوله كما ثبت في الخبر، أما الجارية فإن بولها يغسل. هذا السؤال ونكتفي به بإذن الله تعالى. هل يجوز إقامة علاقة مع فتاة بحسن نية والمراد أن تختم العلاقة بالزواج إن شاء الله؟ أبدا، ليس هناك ما يسمى بالعلاقة مع الفتاة بحسن نية، فإن الرجل إذا كان مع المرأة فإن الشيطان ثالثهما لا محالة، لا محالة. وحسن النية ليس بكاف في كثير من الأعمال، إذ إن حسن النية هذا أمر باطن، فيلزم حسن النية المتابعة. فلو أن سارقا قبض عليه يسرق بنكا أو بيتا، فلما سئل لماذا تسرق قال: أنا أسرق من أجل أن أساعد الفقراء والمحتاجين والمرضى، هل يقبل ذلك منه؟ كذلك كيف لرجل أن يتكلم مع فتاة في جوف الليل وأن يمازحها وتمازحه ويحدثها وتحدثه وترسل له بالصور التي لا تناسب وهو كذلك، ويأمرها بالأوامر التي لا تناسب وهي تمتثل له، وهي في ذلك تتكسر له في الكلام وفي الخطاب ويقول: أنا أريد أن تنتهي هذه العلاقة بالزواج. اعلموا أيها الأحباب أن كل الذين سلكوا مسالك الشيطان وخطوا خطواته في العلاقات النسائية لم يختم لهم هذا الأمر إلا بسوء مآل، فنسأل الله تبارك وتعالى العافية، وعلينا بالحلال فإن في الحلال غنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.